الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. أخذنا في الدرس الماضي جملة من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في أدلة الكتاب والسنة يجد صراحة الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وكما دلت أدلة الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجماعة فقد دل على ذلك أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم العلامة ابن القيم رحمة الله في كتابه الذي ألفه في حكم تارك الصلاة، فتكون هذه المسألة وهي وجوب صلاة الجماعة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا فإن المتأمل في هذه المسألة من جهة المعنى والنظر يجد على أن صلاة الجماعة من الواجبات، وذلك إذا نظرنا إلى بعض المسائل التي يذكرها العلماء أو بعض المسائل التي دلت عليها أدلة الشرع، يجد على أن النظر والمعنى يقتضي هذا الأمر، وهو أن صلاة الجماعة من الواجبات. فلو تأملنا مثلا في صلاة الخوف وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بأمر الجماعة، وإن فاتت بعض الواجبات، ومعلوم أن من صفات صلاة الخوف ما فيه هذا المعنى كعدم استقبال القبلة في أثناء الصلاة، وهذا موجود في بعض صور الخوف، تتجه إحدى الطائفة إلى جهة العدو إذا كان العدو ما هو بجهة القبلة، فيحصل انحراف عن جهة القبلة، مع أنهم مع أن الجماعة لو لم تكن واجبة لأمكنهم أن يصلوا إلى جهة القبلة، طائفة تبقى في الحراسة لا تصلي وطائفة تصلي وتستقبل القبلة، ثم ترجع الطائفة التي صلت وتستقبل القبلة والتي لم تصلي تصلي لمفردها وتستقبل القبلة، يمكن أن يفعل هذا. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالجميع صلاة واحدة، صلى نعم جماعة واحدة، وإن أدى هذا إلى عدم استقبال القبلة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في عدم استقبال القبلة من أجل المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا يدل على توكيدها. وهكذا يحصل حركة كثيرة في الصلاة في أثناء الصلاة، وكل هذا من باب المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا موجود في بعض سور الخوف وستأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في هذا الكتاب. ويحصل أيضا مسابقة للإمام في بعض الصور، يكون الإمام يقوم الإمام للركعة الثانية والتي خلفه نعم تسبق الإمام في ركعة نعم فتصلي الركعة الثانية وتنتهي منها والإمام ما زال في القيام، ويحصل تأخر للطائفة الثانية عن الإمام، وتحصل أشياء كثيرة في صلاة الخوف. وكل هذه الأمور تحصل من أجل صلاة الجماعة، وهذه يدل على صلاة الجماعة من الأمور العظيمة ومن الواجبات العظيمة. ولولا أن صلاة الجماعة من الواجبات العظيمة كما قلنا لأمكن أن لا يفعل هذا، صلي طائفة صلاة تامة كالصلاة في حال الأمن وطائفة في الحراسة وتنتهي الطائفة التي صلت وتذهب للحراسة وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي صلاة كصلاة الأمن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يحصل منه هذا، بل جمع الجميع بصلاة واحدة، فدل هذا على توكيد نعم صلاة الجماعة وأنها من الواجبات العظام. فالقول بأن صلاة الجماعة من المستحبات في غاية البعد. وهكذا لو نظرنا في مسألة المريض، المريض الذي إذا صلى خلف الإمام صلى جالسا، وإذا صلى لمفرده صلى قائما، قد يكون فيه شيء من المرض يشق عليه تحمل القيام، إذا صلى مفرده ربما يقتصر على الفاتحة يخفف القيام ويركع، فيستطيع أن يأتي بركن القيام نعم على سبيل التخفيف ويركع. وإذا صلى خلف الإمام يحتاج أن يصلي جالسا، فهل يصلي في بيته منفردا من أجل تحقيق ركن القيام، أو يصلي مع الناس الجماعة وإن عجز عن هذا الركن؟ ها؟ يصلي مع الناس جماعة، وهذا الذي يقرره العلماء، يصلي جماعة مع الناس وإن صلى جالسا وإن لم يتمكن من القيام. فصلاة الجماعة مقدمة على هذا الركن، على المحافظة على ركن القيام. ولو كانت صلاة الجماعة من المستحبات لما صح مثل هذا القول الذي يقرره العلماء، هذا ما يكون إلا إذا كانت صلاة الجماعة من الأمور الواجبة. وهكذا لو تأملنا في مسألة الجمع بين الصلاتين في وقت الأعذار، كالجمع بين المغرب والعشاء عند نزول الأمطار أو غير ذلك من الأعذار، الجمع يحصل فيه تقديم الصلاة عن وقتها يحصل بالجمع تقديم الصلاة عن وقتها في جمع المطر مثلا، صلاة العشاء تقدم وتصلى في وقت المغرب فتقدم عن وقتها، ومعلوم أن مواقيت الصلاة من الواجبات، مواقيت الصلاة من الواجبات، فهذا التقديم الذي يحصل من أجل ماذا؟ من أجل صلاة الجماعة، من أجل صلاة الجماعة، فإن الناس إذا صلوا مثلا صلاة المغرب والأمطار نازلة مثلا ثم رجعوا إلى بيوتهم لم يتمكنوا من الرجوع لصلاة العشاء، فسيصلون صلاة العشاء في بيوتهم فتفوتهم صلاة الجماعة، فلهذا شرع الجمع من أجل صلاة الجماعة. نعم، من أجل تحقيق صلاة الجماعة في هذه الصورة أو في غيرها من صور الأعذار، وهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة من الأمور المؤكدة والأمر كذلك. فالمتأمل في أدلة الشريعة وفيما يذكره العلماء ويقررونه من المسائل يتبين له على أن صلاة الجماعة من الواجبات العظام. والعلماء الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة اختلفوا هل صلاة الجماعة من الشروط، من شروط صحة الصلاة، أم ليست من الشروط. فمن أهل العلم من قال أن صلاة الجماعة ليست من الشروط، واجب من الواجبات ولا يدخل في جملة الشروط، وهؤلاء أكثر العلماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الجماعة من الشروط، بحيث أن من صلى مفردا لغير عذر أن صلاته باطلة، وهذا مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين، ومذهب داود الظاهري وسائر علماء الظاهرية. وقوى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن صلاة الجماعة من الشروط، فمن صلى منفردا لغير عذر فإن صلاته باطلة. أما أكثر العلماء فلا يرون ذلك من الشروط ويحتجون بهذا الحديث، أو من جملة ما يحتجون به هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفرد صلاة، ولو كانت باطلة لم تدخل في مسمى الصلاة. وأيضا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الفرد درجات أو بعض الثواب والدرج، فإنه قال أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا يدل على أن صلاة الفرد فيها أجر وثواب، غير أن صلاة الجماعة أجرها أعظم وثوابها أكبر، فيحتجون بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست من الشروط، وإن كانت من الواجبات لكن ليست من الشروط. ومن نازع في ذلك يقول هذا الحديث يحمل على حق المعذور، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أي الفرد الذي له العذر في تخلفه عن الجماعة ب27 درجة، فيحملونه على حق المعذور، كما في حديث عمران بن حصين لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة القائم القاعد على النصف من صلاة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، وش المراد بهذا؟ المعذور، المراد بهذا المعذور، فإن من صلى جالسا من غير عذر وش حكم صلاته؟ باطلة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكما نعم عاما صلاة القاعد على النسم صلاة القائم، وصلاة نعم المضطجع على النسم صلاة القاعد، غير أن العلماء حملوا ذلك على المعذور بهذا الاعتبار، باعتبار أن غير المعذور لا تصح صلاته، لأن قوة على نفسه ركنا من الأركان، إذا صلى جالسا فقوة على نفسه ركن القيام، ومن فوت ركن القيام من غير عذر فصلاته باطلة. وهكذا هؤلاء قالوا هذا الحديث محمول أيضا على المعذور، محمول على المعذور، لأن الأدلة دلت على أن صلاة الجماعة من الشروط، فيكون هذا الحديث محمول في حق المعذور من باب الجمع بين الأدلة. فإن قيل المعذور أجرك كأجر من أدرك الجماعة، أجرك أجر من أدرك الجماعة، فيكون الجواب أن هذا ليس بصحيح على سبيل العموم، فإن حديث أبي موسى في قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا ما هو في حق كل معذور، وإنما في حق من كان معتاد على ذلك العمل، معتاد على ذلك العمل ثم منعه مانع، فإنه ينال بنيته ذلك الأجر لا بعمله، ينال بنيته لا بعمله ذلك الأجر. فالأصل أن صلاة الفرد المعذور أنها دون الصلاة في الجماعة، هذا هو الأصل، إلا إذا كان الشخص محافظ على صلاة الجماعة من قبل ذلك قبل العذر، وهو يريد أن يصلي صلاة الجماعة وعنده نية جازمة على صلاة الجماعة لكنه لم يتمكن، فينال بنيته الجازمة ذلك الأجر لا بعمله، فالعمل دون، نعم العمل دون. فيقولون هذا الحديث محمول في حق المعذور، فباعتبار العمل صلاة الفذ دون صلاة الجماعة، أما باعتبار النية فقد ينال العبد نيته نعم العمل نعم الأجر الكثير، وما كل شخص ينال ذلك الأجر، وإنما كما عرفنا من كان قد اعتاد ذلك العمل قبل ذلك وله نية جازمة على ذلك العمل فنيته ترفعه إلى تلك المنزلة العالية. فعلى كل هؤلاء حملوا الحديث على المعذور، وأما غير المعذور فقالوا إذا صلى منفردا فصلاته باطلة من غير عذر، وأشهد ما يحتجون بحديث عبد الله بن عباس الذي جاء عند ابن ماجه وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه الصلاة إلا من عذر. وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والصحيح فيه الوقف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري عند البزار وعند غيره أيضا مرفوعا وموقوفا، والصحيح أيضا فيه الوقف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، غير أن العلامة القيم رحمة الله عليه يقول وهذا وإن لم يثبت مرفوعا عن عبد الله بن عباس أعني ما سبق، فهو قول صحابي لم يخالف أحد، أنه قول صحابي وما أثر عن أحد من الصحابة أنه خالفه في ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. وجاء الحديث من حيث أنس رواه تمام بنعف الفوائد بإسناد ظاهر الصحة, بإسناد ظاهر الصحة ما أعلم له إلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له دم عذر, بإسناد ظاهر الصحة إلا من لا يقبل عن عنة الحسن البصري فيمكن أن يرد هذا الحديث برواية الحسن البصري عن أنس. والحسن البصري ثبت له السماع من أنس, لكن على مذهب بعض العلماء الذي يرى يقول الحسن البصري مدلس وقد عنعن فلا يقبل حديثه, هذا يمكن أن يعل بهذا, غير أن الصحيح أن عنعنة الحسن البصري مقبولة. نعم, فإنه من المكثرين, من الحفاظ المكثرين, ومن كان مكثرا من الحفاظ ومقلا من التدليس فيمشى حديثه. وإن لرددنا أحاديث كثيرة من أحاديث المدلسين, وكثير من هؤلاء أحاديثهم موجودة في الصحيحين بالعنعنة. فالإمام المكثر من الرواية وإن حصل منه تدليس ولم يرم بكثرة التدليس فينغمر تدليسه في بحر مروياته, وهذا موجود في كثير من الرواة في الصحيحين. في الصحيحين ممن وصف بالتدليس غير أنه مكثر في الرواية, نعم يكون من المكثرين, وتدليسه باعتبار مروياته شيء يسير, فمثل هؤلاء تقبل عنعنتهم. وما زال العلماء يحتجون بعنعنة الحسن البصري مع تدليسه, ويحتجون بعنعنة الزهري مع وصفه بالتدليس, ويحتجون بعنعنة أبي إسحاق السبيعي مع وصفه بالتدليس. وأحاديث هؤلاء بالعنعنة موجودة في الصحيحين, ويحتج بها أيضا غير البخاري ومسلم, وكثير من العلماء يسيرون على هذا الأمر يحتجون بعنعنة هؤلاء. فالظاهر فظاهر حديث أنس الصحة الذي روى تمام في الفوائد, وفيه هذا المعنى, نعم وفيه ما ذكرناه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الآثار نعم تشهد له, الآثار تشهد له وتقوي حتى لو رددنا الحديث أو أعلنا الحديث بعنعنة الحسن البصري, فالآثار الموقوفة عن الصحابة تشهد له وتقوي معناه. فهذا الحديث من أقوى الأحاديث عندما قال بأن صلاة الجماعة من الشروط, وهذا القول كما عرفنا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب أن صلاة الجماعة من الشروط, ليس المعنى أن كل من صلى منفردا بغير عذر فإن صلاته باطلة, وهو على هذا العموم, وإنما يريدون أن من صلى منفردا قبل صلاة الجماعة أن صلاته تلك باطلة إذا صلى منفردا قبل صلاة الجماعة. أما إذا فوت صلاة الجماعة ثم صلى بعد الجماعة منفردا فإن صلاته صحيحة مع الإذن, يريدون هذا المعنى, ولا يريدون أنه إذا فوت صلاة الجماعة صلاته باطلة على كل حال, كالشأن في صلاة الجمعة. إذا صلى الإنسان نعم صلاة الظهر قبل أن يصلي الناس صلاة الجمعة, وش يكون صلاة الظهر في حقه من غير عذر؟ ها صحيح ولا باطلة؟ باطلة. لكن لو فوت صلاة الجمعة عمدا ثم صلى صلاة الظهر بعد أن صلى الناس صلاة الجمعة, وش يكون صلاة الظهر في حقه؟ صحيحة مع الإذن. وهكذا يقول في صلاة المنفرد, في صلاة المنفرد أنه إذا صلى الصلاة قبل نعم قبل صلاة الناس قبل الجماعة فصلاها منفردا من غير عذر فإن صلاته باطلة, فإن فوت على نفسه الجماعة ثم صلى بعد أن فوت على نفسه الجماعة فإن الصلاة صحيحة مع الإثم. فعلى كل هؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب وأن صلاة الجمعة وأن صلاة الجماعة من الشروط, أن صلاة الجماعة من الشروط. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بسط فيها, والوقت قد ضاق بنا, لكن بقية الكلام حولها يكون في درس قادم بإذن الله عز وجل. وننتقل إلى شرح السنة.